الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على النبي الذي اصطفى لا سيما به الدهر. والأمين أن يصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول المالكية والكلام على مسألة القياس. حقيقة أنا أذهل جدا عندما أقارن بين الكلام على ليث بن سعد الإمام مالك وعلى أساس أن ليث بن سعد كان أقرب إلى التمسك بالسنة مع مالك، كلاهما يتمسك بالسنة، وليث كان يعني أكبر تمسكا أو أعظم تمسكا بالسنة، والمساجلات بين ليث وبين مالك تثبت ذلك. عامة أصول المالكية، ما زلنا نتكلم عن أصول المالكية وهي مسألة من الأهمية المكان حتى نبين أنا نبين يعني ضابط كل أصول كل مذهب، تبين لنا ضابط المذهب وكيف قرب المذهب من السنة مع بعض المذهب من السنة، كما سيأتي في أصول الحنفية ستعرف كثيرا أيضا يعني كيف القرب أو البعد من السنة بسبب الأصول، أصول كل مذهب في هذا الباب. ما زلنا مع القياس والملكية والقياس، وقلنا خلاصة لأن القياس بالأسباب والشروط والمعنى مختلفة عند المالكية. وتكلمنا عنها وقلنا الذين ذهبوا إلى معنى إجراء القياس فيها يحتجون أن ذلك يخرج عن كونها أسباب، ولأن القياس يستلزم نفي السببية عن خصوص المقيس والمقيس عليه، فيفقد المقيس عليه استقلاله بالسببية نتيجة إجراء القياس، فيكون السبب أحد الأمرين، وهذا لا يجوز، وكذلك الأمر بالشرط والمانع. وقد أجاب عن ذلك أن المعنى المشترك بين النص والفرق والمعتقد هو أشمل يشتمل عليه السبب أو الشرط أو المانع بما يتحقق وجوده في غيره، يعني الدائرة واقفة على المعنى المشترك بين النص والفرق. واحتج المجيزون بأن السببية والشرطية والمنعية أحكام شرعية، يعني الشرع نص عليه، فإذا أدركت فيها العلة أمكن نتعدى إلى أمثالها وغيرها، وهذا من ناحية النظر صحيح. إذا علمت العلة وتمكنت العلة فالتعدي في ذلك لازم، التعدي في ذلك لازم، لأن الشريعة الغراب أتت لا تفرق بين متماثلين ولا تسوي بين مختلفين. القياس على المقيس على عند المالكية، القياس على المقيس عند المالكية. المراد بالقياس على المقيس عليه هو ما ارتجع للفرع اصلا فتقيس عليه. معنى القياس على المقيس عليه عند المالكية هو ان تجعل الفرع اصلا وتبدا تقيس عليه. فالمراد بالقياس على المقيس عليه ان الحكم اذا ثبت في فرع من الفروع بقياسه على الاصل صار ذلك الفرع اصلا بنفسه، وجاز القياس عليه بنفس العله او بعله اخرى مستنبطه. وهذا الامر يعني فيه نظر على اساس ان يكون القياس الاصلي على عله منصوص عليها او على عله اجتهاديه، يعني على عله منصوص عليها او على عله اجتهاديه، تختلف وتختلف. يعني اذا كانت العله منصوص عليها والفرع يعني على الاصل هو فرع اخر تقيسه على هذا الفرع، هتنظر في تمكن العله. اذا تمكنت العله صار الامر على الالحاق، فان لم تتمكن العله يصعب في ذلك الالحاق. وعلى هذا فلا يشترط كون الاصل ثابتا بالكتاب والسنه والاجماع، بل يجوز اثباته بالراي والاجتهاد. يعني وكان الامام مالك يقيس على ما ثبت اصله بنص من كتاب او سنه او اجماع او من فتاوى الصحابه، لان فتاوى الصاحب عنده مقدر، هذه قوه انه كان يقدم قول الصاحب على القياس. فكان يقيس على ما ثبت حكمه بالاجتهاد. هذه المساله تنحصر في حالين، الحاله الاولى ان يكون المقيس عليه فرعا لاصل اخر، لكن ثبوته بالنص او بالاجماع. وفي هذا في هذه الحالة ستكون العلة المقيس عليها عليه الفرع الثاني هي نفسها العلة الأولى. يعني المسألة كأنه قياس على الأصل على الأول، بين أننا إلا واحدة، فيكون الحق هنا الحق صحيح بأن العلة المقيس عليها العلة التي الجمع بين المقيس والمقيس عليه هي فيكون الفرع الثاني كأنه مقيس على الأصل الأول مش على الفرع الذي صار أصلا. فإذا اختلفت فإن هنا إذا قلنا اتحدت جاز القياس عليه عند مالك، يعني إذا اتحدت العلة جاز القياس، لأن القياس يعتبر على التأصيل على الأصل الأول، فيكون قياسا صحيحا لأن العلة متوفرة فيه. قاس مالك الثياب التي تم رصدها ثم نشرها للتشفير، ثياب في نفس المكان البيت، أنت الآن غسلتها ونشفتها ورجعتها في الخارج على السطح كما أقول. طيب نشرتها للتشفير، فيأتي سارق فيسرق منها شيء. فمالك قاس حكم ذلك على الغنم التي تكون في المرعى خارج المرعى، فيسرق منها السارق شيئا، فهو يقول أصالة لا قطع على السارق الذي سرق من الغنم. لما لا قط اصلا الذي سرق الغنم لم يسرقه من حرص، ما اوان يعني ما اوان مراح، طالما في الخارج ما اوان مراح فهو ليس بحرص. احنا قلنا القطع لابد من امرين، الامر الاول ان يبلغ المسروق نصابا، طيب، وان يكون في حرص مثلي. طب ان لم يكن في حرص مثلي لم تتوفر شروط للقطع فلا يقطع. فهو قال الغنم الخارج المراح الغسيل المجفف هو ايضا كايش كان خارج الحرز، فقاس هذا على جعل مساله الغنم اصل وجعل الثياب مقيسه عليه. وقد قال الانسان لا قطع في ثمن معلق ولا في حريسة الجبل، فغذا أواه، فإذا أواه المراح والجريم فالقطع فيما يبلغ المجن. يعني أواه الجريم اللي هو الحس، تعرفون الأجران الإخوة في الزرع عارفين الأجران، فإذا أواه الجريم صار حرزا، فإذا سرق منه وبلغ نصابا فعليه إيش؟ فعليه القطع. والمراح موضع مبيت الغنم، والجريم الموضع الذي تجفف فيه الثمار، والمجن قطعة يستر بها المحارب نفسه من وقع السيوف وتسمى ترس. ثمن المجن هذا أصل عند مالك، وإلا عند الشافعية أنه قطع إيش يا دكتور؟ القطع لا قطع إلا في ربع دينار، وجاء ربع دينار هو أصل أو قيمته، لكن هم الملكية والحنبلة يجعلونه في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو في ثمن المجن. ثمن المجن وثمن المجن الحنفية يجعلونه 10 دراهم. عمتا لسنا نصدر الكلام في الخلاف على النصاب، لكن هو هنا ليقطع لابد أن يسرق نصابا وأن يسرقه من حرز مثل. فهو يقول الثياب المعلقة دي ما ليس لها حرز، لا قطع يعني حرام الغسيل اللي هو منتشر معروف عندنا مشتهر بيسرق الغسيل بالسنار، وفي اختراعات غير السنار
مش عندكم مش عارفين كمان ها
بيقص حبل نفسه ياخد كله ويمشي،
يعني بيقص الحبل.
فانت اشوف انت الخارج يعني كل الغسيل المتنشر اللي متنشر على الاحبال تصورين انا فراجل من تحت عنده مقص كبير بيطلع بالسلم يخص وياخد ويمشي او بالسنار بيجيبهم بالسنار، فهذا اهو الان بلغ نصاب لكنه لم يكن ايه حرز. فهو بيقول نحن جعلنا اصلا مساله الغنم الخارج لو في خلطه لابد يجمعهم المراح المنام، فإذا كان برا وسرق فهو سرق غنم هو مصاب لكنه ليس عليه ليس الحفظ مثلي فلا يقطع. قال نعم نشر الغسيل أيضا نفس الأمر لا يقطع. فمالك قصد ثياب التي تم سبها ونشرها على حبال الحوانيت للتخفيف فيسرق منها شيء على ثياب المغسولة المنشورة في الحق بنفس الآية بنفس الديش الغنم. فالأصل الأول هو الغنم تسرق في غير مراعاة، والفرع الأول ثياب المغسولة المنشورة. طيب وهذا الأصل الثاني. والفرع الثاني الثياب المزهوغة بقى الراجل الصباغ تفضل. الراجل الصباغ بقى هم. احنا قلنا الثياب المنشورة لا حرز لها. طب راجل صباغ احنا قلنا ان دكانه حرز، هو فوق الدكان او خارج الدكان، الدكان عنده احبال، فبعد ما بيصبغ الثوب بينشره، فنشره في السارق فسرق، هو بالغ الصبغ، فهل هنا يعني يقطع ولا ما يقطع؟ قال لا يقطع. مفهوم؟ وقياسه فيه قياسه على الثياب التي في البيت مدففة منشورة، صح؟ الثياب دي أصلا مقيسة على إيش؟ على الغنم، على الغنم. فهمتم؟ فهمتم كيف يفعل؟ أجي على فرع، على فرع، على على الأصل. الفرع الثاني ثياب مزهوغة معلقة على حبال الحوانيت، وهذا مقيس على الأصل الثاني نفس علة الأصل الأول. هي بقى علة الأصل الأول لم يكن أحز مثله، لم يكن حز مثله. قال ابن رشد الجد مبينا قياس المسألة الثانية على الأولى، والعلة الجامعة بينهما. شبه مالك المسألة الثانية بالأولى، فلم يرى فيها قطعا موضع الشبه بينهما، أنها في المسألتين جميعا ثياب موضوعة في غير ملك لا حارس عليها، ثياب موضوعة في غير ملك لا حارس عليها. هنا هذه الصورة إذا اتفقت العلة، الصورة الثانية إذا اختلفت العلتان، والفرع أصل لفرع آخر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الأحوال؟ يا أبو الحمد لله على السلامة. حفظك ربي جميعا.
يبقى هذا قياس فرع على فرع والعلة واحدة، فما إذا اختلفت العلتان فالفرع أصل فرع آخر جاز القياس أيضا عليه، وهذا مشهور من مذهب مالك. ونسب نرجع إلى الجد إلى مالك في فروع الإمام مالك وأتى بشواهد عليه. قال مالك قاس سخار الغنم في الزكاة على ربح العين في قوله فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه على جزء منه يعني. قال البادي إن مالكا قاس نسل الغنم منها على ربح العين. ثم قال وهذا قياس صحيح، سخال الغنم وجده. لابد أن نبحث عن الجامع بين الأصل والفرع هنا. كون لماء كل منهما حادثا من ذاته فواجب إكمال نصاب كل منهما بلماء الحادث منه. يعني السخان طالما الأمهات الشافعي بيشترط في هذا الباب من الأمهات تكون موجودة عشان تعدها ولا تأخذ منها، لابد الأمهات تكون موجودة وتعد من ذلك حتى تصل إلى النصاب. هو الإمام يرى أن السخان هي من نفس الأصل، كذلك من نفس المال، فهو يجعل هذا الفرق الذي هو سخال الغنم أصلاً، لأنه تعد هو الآن أصلاً
اصلا لفرع اخر وقاس عليه العله الاخرى غير العله التي قيس بها على الاصل الاول، فقد ورد نهي عن اخذ رديء الطم في زكاته ولكنه العد على صاحبه، فقاسه مالك على الصدر يعني التمر الرديء يعده يخرصه عشان يعرف بلغ الاواصر ام لا يخرصه قياسا على سخال الغنم، يعني الغنم ايضا تعد ولا تؤخذ، قلنا يشترط وجود الايش الامهات حيث انها تعد على صاحبها ولا يؤخذ منه شيء الزكاه كما قال عمر بن الخطاب قال يعد عليه السخال ولا ياخذ منه، قال انما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها والسخال لا يؤخذ منه في الصدقه، وقوله ابن رشد في قول مثل ذلك ان رضيء التمر عد على صاحب المال ولا ياخذ منه في الصدقه قياسا على سخال الغنم. قال الباري صرح مالك بقياس ذلك على الغنم فقال انما مثل ذلك الغنم تعد على اصحابها بسخالها ولا تؤخذ في الصدقه. والعله الجامعه بينهما انه مال يؤخذ منه زكاه من قبل ولي الامر فلا ياخذ من الرضيع، كما انه لا ياخذ ممنوع انه ياخذ من ايش؟ من كرائم الاموال، اياكم وكرائم الاموال، وايضا لا ياخذ من الرضيع، فكما انه لا ياخذ من السخله ايضا لا ياخذ من الرضيع. الحمد لله على هذه القناة، نسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية. أهلا معك يا أستاذ ناصر، حفظكم الله، الله ينفع بذلك الأمة الإسلامية. هذا كله إذا كان الثابت في التعليل بالتنصيص، أما إذا كان الثابت بالاجتهاد فهل يكون في القياس أم لا؟ مالك أيضا، وهذا تساهل في المسألة، وهذا أيضا تساهل في مسألة في المذهب، هو أن يكون المجتهد نفسه القائس أو غيره، وفي كل يجوز القياس أو الشهادة على ذلك، إن المقيس عليه يكون ثابتا باجتهاد. قياس مالك سخال الغنم على ربح المال، فالمقيس عليه مختلف فيه عند العلماء، فالجمهور يرون أن ربح المال لا تجب فيه الزكاة ما لم يكن الأصل نصابا، ده اللي قلناه على مسألة المال، لا مسألة الغنم. الأصل نصاب مالك يرى وجوب الزكاة إذا بلغ رأس المال مع ربحه نصاب قبل نهاية الحول، ومع ذلك قاس عليه غيره اتخذه أصلا وقاس عليه نسل الغنم كما مر، يعني هو الأصل الذي اتخذه مالك كان مختلف فيه، وهو إن المال ربحه من أصله. الأصل أن الجمهور يرون أنه يؤخذ ويعد عليهم بشرط أن يكون أصل المال إيش؟ نصاب، بلغ نصاب، فإن لم يبلغ نصابا فلا. مالك قال لا، هو إذا بلغ نصابا بينما فهو يأخذ منه الزكاة، فهذا مختلف فيه، ومع ذلك جعله أصلا وقاس عليه. وقاس مالك أيضا زكاة الدين لغير المدين على زكاة عروض المحتكر، فالتاجر المحتكر عندما لا يزكي تجارته إلا بعد بيعه ولعام واحد ولو مضى عليها عدة سنوات. طبعا هذا الكلام على إيه؟ يدور على الرواج والكساد، فرق من الرواج والكساد. بخلاف الجمهور يرون أن الزكاة واجبة على التاجر سواء كان مديرا أو محتكرا. مديرا هو المال دوار، المال يكون دوار، فالأصل الذي ثم القياس عليه قال انفرض في مالك والفرع الذي هو زكاة الدم غير المدير مختلف فيه أيضا، فرى يعني يرى أنه لا زكاة فيه وإنما يستقبل به حولا كاملا بعد قبضه، ورأي آخر يرى وجود زكاته لكل حول، ورأي ثالث يرى أنه يزكي لعام واحد الذي أخذ به من مالك واحتج فيه بالقياس على المحتكر. وجاء في المدونة في مسألة الوضوء قال وقال مالك لا يتوضأ من الماء الذي يبل فيه الخبز. قلت فما قوله في الفول والعدس والحلطة وما أشبه ذلك؟ قال إنما سألناه عن الخبز وهذا مثل الخبز، فالمقيس عليه هو الماء الذي قال لهم يوضع الخبز فيه،
وهذا الحكم مختلف فيه بين حنفيه وغيرهم، فهم يرون جواز الوضوء بالماء عاد ومالك وانا فقط ارى عدم جواز الوضوء بما تغير لونه بما ينفك عنه غالبا، ما ينفك عنه غالبا في هذا الباب على اساس المتغير ايش؟ المتغير بطاهر، على المتغير بطاهر، هذا عند مالك. والا فان المساله فيها اقوال ثلاثه، الحنابله والشافعيه يرون التغيير ينظر في التغيير اولا اذا كان متغيرا، متغيرا بايش؟ بالمجاوره او متغيرا بالمخالطه. ان كان متغيرا بالمجاوره وان كان متغيرا بالمخالطه صار طاهرا لم يكن طهورا ولم يصح استعماله. هنا يقول قلت ابن القاسم في المدونه، قلت ابن القاسم فان كان رجل على وضوء فاراد ان ينام او يموت فقال البس خفي كما اذا احدثت مسحت عليهما. قال سالت مالكا عن هذا في النوم فقال هذا لا خير فيه والبول عندي مثله. فقوله والبول عندي مثله مقيس على المساله الشهاديه افتى بها الامام مالك في هذا الباب. تعرفون هذا المثال؟ رجل على وضوء اراد ان ينام او يموت فقال البس خفي، لانه لو لبسه يكون لبس عليه على طهارة، وهو طبعا اشتراط المسح عليه لابد ان يكون لابسه على الطهارة. نعم. كما اذا احدثت مسحت عليهما قال سالت مالكا عن هذا في النوم فقال هذا لا خير فيه والبول عندي مثله. يعني عندما قال لا خير في النوم يبقى اذا لا خير فيه في البول، قاس النوم على البول بجمع ايش؟
بجمع ايش يا عبد الله؟
ها؟
او عنده
النوم ليس حدث،
هو
لك عنده النوم ليس حدث. حتى مالك لا يرى النوم حدث، يرى في الاستغراق فقط. هو خلاص هو انزله بالمظن، بالمظن الحق بالمظن. واذا قال البول عندي مثله مقيس على مساله الشهاديه افتى بها الامام مالك على ان مساله النوم مساله اختلافيه. الخلاصة أن مالك يجيز القياس على المقيس سواء كان المسألة ثابتة بنص أو باجتهاد، وهذا أيضا يوضع في المغرب حقا. ولأن الإمام الشافعي لما يتكلم حتى على القياس هذا باب نظر، يعني الإمام الشافعي لما يتكلم على القياس قال هو للميتة كالميتة للمضطر، يعني سألت القياس عنده كالميتة للمضطر، التوسع فيه يعني غير مرضي، توسع في باب القياس غير مرضي. وإلا حتى الإمام مالك أنكر إنكارا شديدا على الحنفية بسبب توسع في أول القياس. يقول بادي إذا ثبت الحكم بفرع على أصل الجاز أن يدعي على هذا الفرع أصلا بفرع آخر يقص عليه بعلة أخرى. طبعا هو أصلا لو قلنا القول إذا ثبت الحكم بفرع على أصل الجاز أن يدعي على هذا الفرع أصلا بفرع آخر يقص عليه واسكت ماشي، لانه هيكون في حق الامر القياس عليه اصل. او اذا كانت العله منصوص عليه ياخذ بعله اخرى فقال بالفرع اصلا يقيس عليه، وهذا يودع في مساله القياس. وقال ابن رشد الجد اذا علم الحكم في فرع صار اصلا وجاز القياس عليه بعله اخرى مستنبطه منه، وكذلك إذا قيس على ذلك الفرع بعد ثبت أصلا وثبوت حكم فيه فرع آخر بعلة مستنبطة منه أيضا، فثبت حكم فيه صار أصلا وجاز القياس عليه إلى ما لا نعلم. وكما قلت هذا كله فيه ضعف لائح. ثم رد على ما منع ذلك فقال الرئيس كما يقول بعض من يجهل أن المسائل فروع. دي معناها اسمها إيه؟ في أبواب الفقه والفقهاء يسمونها إيه؟ تخريج الفروع على الفروع. لا تخريج الفروع على الفروع، مش تخريج الفروع بس، تخريج الفروع على الفروع. قال انما يصح القياس على الكتاب والسنه والاجماع وهذا خطا بين. ثم اكد نسبه هذا المعنى الى مالك واصحابه فقال واعلم ان هذا المعنى مما اتفق عليه مالك واصحابه ولم يختلف فيه على ما يوجد في كتبين من قياس المسائل، يعني بعضها على قياس المسائل بعضها على بعض، هو صحيح في المعنى وان خالف فيه المخالفون كثر، والمخالفون ينتقدون، والمسألة حقا فيها توسع غير ممكن. هذا أصلا هو حتى في القياس لما نتكلم معه في هذا الباب نقول له انت قست على المختلف فيه، قررت المختلف فيه غير المختلف فيه؟ المختلف فيه نعم. أركان القياس في أصول المالكية، الركن هو الجانب الأقوى وما يبنى عليه شيء، فالسيميلر يبنى عليه شيء. نعم الاعتماد كالبقاء على الأحاديث الضعيفة لا يفيد. نعم التعصب المذهبي هذا مشكلة كبيرة. ومحبب من مات على هذه الأمور أفيدونا، هذه مسألة تحتاج إلى إجابة طويلة جدا يا أستاذ ناصر، إن شاء الله انتهي وأتكلم في هذا الباب عليه. الإشكال المحاولة في التعليم هنا في الساحة هو مسألة تمرير الخلاف، مسألة جاهدة جدا ساعية لتمرير الخلاف، وهذه المسألة يعني لو لم يكن لها إلا طمة واحدة لكان فيش طمة معمول. أنا بس عايزك تسمع أنا تميع الدين فهلو العقيدة. أحسنت، كل ده سبيل تمرير للتمرير إيش؟ مسألة الاعتقاد، عشان يبقى في خلاف في الاعتقاد وتقر بالخلاف في الاعتقاد وتسكت، ويبقى الخلاف في الاعتقاد خلاف مقبول كما ان الخلاف في الفقه خلاف مقبول. يعني هو اصلا اول حاجه بيهيئك فقهيا ان انت تعمل ايه؟ ترتضي بالخلاف، تمرره، تسكت عنه، مفيش انكار، انت ليه شديد على المخالف؟ وطبعا مرروها بقاعده واحده وهي ان الحق ايه؟ متعدد. مرروها بان الحق متعدد، وده المطلوب، هو ده اصل المطلوب، حق متعدد. فانت اصلا فقهيا الحق متعدد يمر سهوله، ما فيش مشاكل، التسميه واجبه في الوضوء او غيره واجبه بتمرر. لكن لما تاتي بقى هنا على الاعتقاد، هو ينزل ولا ينزل؟ ينزل هو ولا ينزل امره؟ فتاخدني مرر، يبقى انت اصلا المسائل دي حق من؟ حق الله. الحق الله هو يريدك، هو بيمررك، بيسحبك جرا لذلك، لذلك انت عنده مشاذ مش مستطيع يقبلك، لان انت مش قابل التمرير اللي بيحاول يمرره، ولان انت خلاص فرقت بين سنه وبدعه، وهو عايز يقول لك الكل سنه. وده اللي حصل لما خرج الخارج وقال ايه؟ وقال اهل السنه والجماعه ثلاث اصناف، أهل الحديث والأشاعرة والماتريدين. بالتمرير هنا أراد أن يمرر، هو الآن أراد أن يمرر ويجعلك تقول ذلك، مع أننا أصلا من شهرين هو الآن بنبين المباينة التامة بين أصول أهل السنة وبين أصول الأشاعرة والماتريدين. أهل الحديث والأشاعرة، أهل الحديث والأشاعرة، أهل الأشاعرة، أهل الهوى، والهوى هواء وضوء الشمس، هو دول الشخصين، هم هي دي المطلوبة. صح، الفترة لا تقبل في هذا الباب انه يقول لي يعني نحن المتكلمون وانتم على الحديث ونحن على خط واحد، لأننا جمعنا مظلة أهل السنة الجماعة. ها؟ على التفويض. المهم ان هو المساله يمررها، يريد يمررها منك في هذا وهذه، ولذلك لابد الطبع ان ينتبه بما يحاك له، ينتبه بما، ودي معناها ان حتى اللي بيمرر ذلك ونيته طيبه انه جاهل. يعني ان كان يفعل ذلك قاصدا لا، ده بقى ده تحايل، وتحايل لابد ايش؟ ان يظهر. اما اذا كان هو طيب جاهد ما يعني الذي يقول بان اهل الحديث، اهل الحديث واهل والاشاعره الاثنان سواء، هذا رجل اما انه لم يعرف اهل الحديث، واما انه لم يعرف الاشاعره، واما انه لم يعرف شيئا في العقيده. تمام، كلام السفريني، هو اصل عنده فين؟ في السفرينيه.
انت ده اسمه العذر اللي تتكلم فيه. انا اسيبك من العذر، احنا كان ده التفصيل الصحيح. اما لا تكلمني على انني ممكن اقول شعرا من اهل السنه اذا كان القول شيعي، ما لنا فلسفه والاعتذار تحت من هذا. انا اتكلم اصاله هؤلاء القوم، من هؤلاء هذا المنهج هو نفس المنهج، هذا التاصيل وهذا التاصيل، هو ذا الكلام مبينه تامه. قلت لك استعك من العذر اصلا اتكلم في الجمله، انا بتكلم ده التاصيل. هو الراجل ما قال هذا في مقابل الشيعه، قال ان اهل السنه هم فلان فلان فلان، ولذلك هم يفسرون قول السلام الا من كان لما قال كلها في النار الا واحده، قالوا من يا رسول الله؟ وش قال؟ ها؟ هو قال لك السواد الاعظم. السواد الاعظم، قال لك السواد الاعظم، السواد الاعظم. كل هذا يا اخي يعني خلاص، كل النار دي مين؟ ما فيش فرعون فقط؟ ده حقه. وكمان اصلا شرع من قبلنا ما جاءش من شرع من ينسخ، وان شاء الله هو طلع لنا الرجل وقال لك يعني انتوا خليتوا الجنه حكر على المسلمين بس، خلاص يا جماعه حكر. يعني انت هو انت اللي بتوزعها يا ابو ربيع؟ هو انت اللي بتوزعها اصلا؟ فهو دي الضربات الشرعيه الاعتقاديه في الانحرافات الطم. تخرج بقى كل الاخوان دي تخرج عنها، وعشان كده لا 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 تحزن ان يقول قائل كبير جدا، يقول رحمه الله على هذا الرجل كان ينشر دينه نشرا طيبا، وكان مجتهدا جدا في نشر دينه على 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 على, على الكافر ابن الكافر لا صاحب السلوس الذي مات. فلا اذا لا تصور هذا الباب على اساس انه كما قلت تمرير الخلاف في هذه المساله مسائل عظيمه جدا. ماشي
وليمر مع بعض يريد ان تقبل ذلك من ثلاثه واحد ثم يخرجوا
اصلا. ده كمان ده كمان يعني دي ام المصائب بقى، يعني على راي اجدادنا من النساء عندما قالوا رضينا بالهم والهم مش راضي بيه. في الداخل مكفرك، هو مجسم الاكبر في الداخل مكفرك. هو كما قلت بش المريسي هو الذي وضع لهم هذا الاساس، قال اولوا لهم فاثروا على العامه بذلك، حق عليهم انتهى الموضوع. أركان القياس طبعا الركن في الإصلاح هو في ماهية الشيء، وهو ما يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه ويلزم من عدم المعنى. عندنا أربعة أركان: الأصل وهو دليل الحكم، وهو النص أو الإجماع. حرمت عليكم أمهاتكم إنما خبر نصر الله أنصار الله أزدهم ليسوا من عمش الزهم فاش تهموا. شوف أقول لك صاحب عقيدة لما تمنع بقى ضاعت عقيدة. الفرع هو المحل الذي لم يلد فيه حكم بنص وإجماع، والعلة هذا أهم حاجة لنا. ليش؟ لأنه الوصف الجامع، العلة والوصف اللي بنى عليه حكم الأصل الجامع بين الأصل والفرع. وطبعاً هذه العلة مهمة جداً، لأن باختلاف العلة يختلف أساس القياس قوة وضعف، سواء كان منصوص عليها أو مستمر. الحكم والحكم الشرعي اللي دار به النص والجامع في الأصل، ويراد تعدية إلى الفرع. حرمة الخمر، حرمة النكاح، نكاح المحارم. تفضل رضي الله عنك، رضي الله عنك. إذا قلت النبيذ حرام كيف تطبقها على المسألة؟ ما أنت كنت مطعم سمعني كده بتعمل إيه؟ النبيذ حرام، كيف بقى النبيذ حرام تطبقها؟ قل الخمر أصلا. طيب الحكم الحرمة، العلة الإسكار، النبيذ فرع، والعلة النبيذ يسكر ولا يسكر؟ يسكر. إذا الجامع بينهما الإسكار، الحاق الفرع من الأصل هنا في الحرم، يبقى النبيذ.
لما نرجع لنفس المسألة اللي هي اصلا داخله في مش محتاج قياس.
الامام يقول لحضرتك ده مش قياس داخل
تفهمه. اه عايز يقول انه قال ما اسكر كثير فقليل حرام. هو على ايه الجمال وده حقيقه اصوليه حقيقه النحو والكلام لفظي في هذا البلد. طب خلاص البوظه
كل ما ادخل تحت مسمى
الزكاه. يا سلام يا سلام. طب وش الدليل؟
كل مسكر ما اسكر كثير فقليله حرام.
لا احنا عايزين لا ده كده مش هيساعدك الدليل ده. يا سلام مش هيساعدك. في نص كل مسكر خلاص سماه. أمثلة سلات مالك بالقياس بين أركان. قال مالك المعدن بمنزلة الزرع. شافوا وجه القياس؟ بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ منه فيؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك كما أن يوم الحصاد يكون الإخراج. يوم الإخراج يكون الإخراج. ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع اذا حصد العشر ولا ينتظر ان يحول عليه. طبعا هو الشكل العام ان الجامع بينهما وبين الاخراج من بطن الارض صحيح، لكن حقيقه الامر ان فيها ايه؟ المون، ضعف المون، ليست قوه المون، ضعف المون. استخدم القياس في هذه المسألة هو الإمام مالك، جعل الزرع هو المقيس عليه، قد ثبت حكمه بالنص وآتوا حقه يوم حصاد. الفرع والمعدن والمقيس على دمال في النص والإجماع، وقد ألحق به. وحكم الأصل وجوب إخراج الزكاة فورا إذا حصل الحصاد وجب إخراجه. وهنا كما قلت الظاهر في الجامع بينهما هو ايه؟ مخارج الارض، انبته الله في الارض. وحقيقه الامر المساله واصله الى ضعف.
ضعف
من هنا وزياده منه متلازمات. زيادة المنة في النعمة على إيش؟ على ما خرج، صح؟ بيكون بإيش؟
ها؟ هو لن يحصل على الأرض إلا من هذا الباب، منة من الله فقط.
والمعدن صح.
والمعدن صح. لكن هنا قد تزيد.
لا بقى في الغالب بتقل. مش كثيرة. ماشي في الغالب بتقل. فهو أنا لو قلنا على أساس المنة نظر فيها إيه؟ الخروج من الأرض. فيكون الصحة في هذا الباب. على ما أخرج من الأرض، على ما نظر مالي، إنه هذا أخرجه من الأرض وهذا أخرجه من الأرض، فعليك الإخراج في نفس وقت ما حصل الحصاد أو وجدت المعدن. وأيضا من الأمثلة التي قاس بها مالك قال في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع، ثم يورد معه. مالك قلنا الأصل عنده في القطع هو إما ربع دينار وإما ثمن المجهن، يعني المسألة مش أصل واحد، أكثر من أصل. هذا عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة. إنما عند الشافعية أصل النصاب الدينار، ربع دينار فقط، حديث عائشة رضي الله عنها. ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه أنه تقطع يده، وقال فإن قال كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع المدفع إلى صاحبه. قال فإنما هو منزلة الشارب يولد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر فيجلد الحد. قال إنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه إنما يسكره، وذلك أنه إنما شربه ليسكره. فكذلك تقطع عن السرقة التي أخذت منه ولو لم ينتفع بها ورجل صحيح، وإنما سرقات إلا سرقان يذهب بها. والمسألة مش محتاجة لنظر، لأن الوصف الأصل منطبق فيقطع تقطع يعني. ودي هترجع لمسألة أخرى خلاف فقهي بين العلماء، وهي مسألة هل يجب إعادة المال أم لا؟ هل يجب إعادة المال أم لا؟ والصحيح أنه يجب إن كان حافيا أو لا، والصحيح أنه يجب إعادة المال إن كان موجودا. لا بضعفين هذا إيش؟ وأنت ليش بضعفين؟ إن أخذوها شطر مالي ولا إيش؟ هو سارق الآن قطعة يرد المال ما يرد لما سارق الفتاة فهمين؟ حرفيا قلنا يرد مش هتجمع له بين أي نعم والصحيح اللي هو يقطع ويرد وليس مال لأنه يقطع مش من أجل المال يقطع من أجل السرقة لا من أجل السرقة هو يقطع من أجل السرقة يعني هو سرق سرق واتسرق يقطع لما يقطع يقطع المسألة دائرة على المال المسألة دائرة على السرقة ها؟ ما ماشي هو أصلاً هو قال أنا سمعت خذ قوم
حق العبد وحق
نعم نعم هذا صحيح هذا صحيح وحق لا لابد أن يطبق ويكون في مسألة القطع طيب شروط الأركان شروط الأصل وشروط الفرع هذه تأتي إن شاء الله بالدرس القادم نسأل الله أن يسأل لنا يا الأمور أنا أسف المغني ممتاز الأخت أمينة كتبت كلاما جيدا صراحة بتقول عن هؤلاء العجيب يقولون يا سلفي عندما تريد الأصول فأنتم ترجعون علمائنا الغزالي والرازي والله ما نرجع الغزالي نحن لم ننتقد هؤلاء ومع ذلك خلينا نرجع الغزالي والرازي والجويني وغريب القرآن ترجعون علمائنا وفي اللغة ترجعون علمائنا وهم يرجعون أصلا ليه؟ لأئمة الأربعة طب على أي أساس بترجعون لأئمة الأربعة؟ وأنا أقصد نحن أصلا هذا كلام ليس صحيح ولكن أنا أتنزل معهم في هذا فاهمين؟ ولذلك احنا ليش؟ يوم الاثنين كل عاملين لان الاخ المغربي قال لي عيرونا وقال لنا ليس لك مسؤول قلنا تعالوا بقى نشوف الاصول ها؟ اخشى ان الرد مش على الرازي بس على الرازي والعيوني وبعدين اصلا تعالى كل كل الاصول المتاخره في هذا البلد. طبعا هو ضيع الاصول بس ما هو مش ضيع الاصول بس عرف احيا لنا صفصفه وعلى وجعل العلم اصلا يعني فيه ما فيه من الوعوره والصعوبه ما لا يعلم به الا الله جل وعلا والتقعيد في هذا الباب عشان يتحقق على الناس فاهم اقول لك ولو هذا حد مش حاجه مش حاجه اسمها اجتهاد تاني كل ده عشان يسلك يمجد كل ما يقول مشكله كبيره جدا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل الغرر الذي يبطل البيع هو الغرر الذي لا يرضاه المشتري؟
لا هو الغرر الذي يبطل به البيع هو الذي اتفق العرف فيه أن هذه جنازة تدور باتفاق تفضل لا تفضل
يقول قائل
أنا لا تضرب لا أحد الناس ليس مقياسا في العمر
في بعض
كثيرة
جدا الناس ترضى
بالجهال من النوادر أنا بتكلم على أساس سوق عرف السوق يقولون ها
مثلا السيارة تصلح ما بيقولش
غير
بعد ما تصلح ده كل الصناعية كده كل الصناعية كده
إزاي؟
ما بيقولش غير بعد ما يوصل ده كل تفسير حتى ولو ما كانش معروف يعني حتى لو كان مشوار جديد او غير ذلك يقول لك بس ربنا يسهلك ربنا يسهلك حتى انت تكلمت
على اساس ان ده عرف يعني مثلا اضرب لك مثالا وتعقب عليها فيه عشان تجيب المثال ده ماشي صح ولا لا يعني انا اوقفه في شارع فاضي اقول له لا تتكلم معه في اي شيء ما انا ما بعملش كده بس انا عارف ان ده بياخد بيع معروف ان المنطقه دي ما بين 10 صح كده فخلاص اعرف مشهوره جدا بالنسبه لي مفيش جهاله هنا
خلص
كل يوم على خط النزاع راجل كبير عشان يكون ما ينفعش تديله الفرق قدام
فده
انت عارف يمكن كل يوم اتفق
والله
يعني ايه لكن هو بيتكلم على اساس انه جهاله العرف يعباها يعني جهاله هي الجهاله التي
موضوع
التاكسي
ده
بيبقى ماده
نزاع
جامده جدا لو طالما ماده نزاع يبقى اذا كل جهاله فيها تضر يبقى كل جهاله فيها تضر فاهمني لكن انت لما تيجي تاخد لي ما بين 15 و 20 الناس مش بتتقاتل على ده ها خمسة جنيهات يا
والله بالعكس خمسة جنيهات
طلع الحمد لله مش بركب سيارات ما شاء الله لكن عامة هي الجهالة اللي تضر بالتعاقد هذا تطبيق بالعقد لكن أنا لما أشتري سيارة والبيبان حتى الأوكر أنا جاهل هل دي تضر تلبيسة الكرسي تضر وكل ده جهالات أساسات البيت نفسه اللي أنا مشتريه تضر ما تضر أنت الكراسي عندك بتضر حتى يا عم شيخ أنت قاعد على كراسي خشب بتضر
انا عارف حضرتك بتتكلم على
ايه ها
اصلا حضرتك بتتكلم على حاجه باطنه الاساس بتاع البيت
نعم لا وخد بقى جهالك
انا مش واخد بالك حضرتك بتتكلم على الاخرى دي ما تضرش الاخرى دي بتفرق الاف
ازاي بتغرب يا عم شيخ انا راكب الكوبايه عشان اكله تنزل اكله تنزل انت شفت السياره انا ربنا ما فيش حتى حته تضع ايدك فيها
شغلنا طب موضوع التصليح العربيه عند الميكانيكي والكلام ده كله خلاص احنا الحمد لله واخواتنا بنتفق خلاص انا بتكلم عموما الموضوع ده عشان تكلم الصناعي مستغرب وانت بتكلم
فيه يعني يقول لك اما نخلص وما نتكلم اقول انا روسي معروف ان هو مش بيضع ايده الا في حاجات كبيره اصلا انت لو تصلح فاهم لا سيما في الموتور او في الطارات لا حاجات كبيره ما ينفعش ده دي جهاله تضر بالعرض انتهى معروف لان الجهاله ليه ما الجهاله احنا قلنا الجهاله اصلا تضر بالعقد هي ماده نزاع خلاص ماده نزاع
شغل انا دلوقتي لو قلت له مش المصنعاتك انت مثلا 100 جنيه مثلا وانا قاعد معاك اي حاجه تطلبها انا قاعد دي ما فيش غلط
يعني هو يعني هو بياخد لك صناعتي 100 على اي شيء يستجد اي شيء يعمله
لا لو استجد هيقول لك بالمعنى يعني مثلا هو
يا اسمع هو بالبوكس انا صرعت في المية اي اله انا عايزها تروح تجيبها لي ماشي ماشي ماشي
هو ده جاري
اصلا ايه؟
بقول لك هات كذا وكذا وكذا الحاجات بتاعتي وانا متخلص خالص والله بيتك كام؟ والله
مش هينفع خلاص بقى هو من الاول هو كلمك بقى من الاول اهو ما هو من الاول انت فضيتها خلاص لما قلت لي انا ايدي كذا خلاص اي حاجه بقى انا محتاجها هقول لك اشتغل هات علبه زيت هات كذا بني خلاص
انا قصدي هو حاجات
عاديه
وما
بنسميش في الاخر
والله دي
100%
لكن مثلا
جه عربيه مخبوطه
بتاع
عشان بس بكره
والله الحاجه
اللي انا عاملها كذا ما خلاص بقى عاملها كذا تقاول ويا صح مفيش جهاله هنا
صغيره
المهم ان انا عندي انني خلاص عرفت الموضع وعرفت كم سياخذ مني بس خلاص زلت الجهال
يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي بلبس البيت زي مثل التريك والبنطلون الواسع ما دامت في بيتها؟
المسألة مش في بيتها ولا مش في حيثها المسألة هل الأعضاء تحد ولا ما تحد؟ الأعضاء تحد ولا ما تحد؟ إن كانت الأعضاء تحد الصلاة باطلة وفي قول جمهور العلماء ولو تحد الصلاة صحيحة ليه؟ لأن الأصل عندهم مش الحد الأصل عندهم إيه؟ ستر فإن صدرت وده كلام باطل ضعيف جدا قال كاسيات عاريات
نعم يعني
يا شيخ ما تصليش يعني ما تصليش تلبس حاجه واسعه يعني تصلي
مش
بنفس الحاجه نعم نعم وانا اجبتك اخي قلت لك المواقع اللي انت بتسال عنها هل هنا الاعلانات فيها اعلانات حرام ولا مش حرام هذا هو هذه دائره الكلام على ذلك